بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في لقاء جديد ودرس جديد، نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. ونحن مع موعد ومع كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب في فقه في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، تأليف العلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالى. نقرأ هذا الكتاب إن شاء الله ونتدارس معكم ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فليبشر الذي رزق الفقه في الدين أن الله أراد به خيرا. ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث يفيد أن أسهل طريق إلى الجنة هو طريق العلم وطلب العلم. هذا الكتاب كتاب تميز بأمور كثيرة، منها أولا أن مصنفه إمام الحنابلة في عصره رحمه الله منصور البهوتي، فقد صنف تصانيف كثيرة، تقريبا 8 كتب: شرح الروض المربع، شرح زاد المستقنع بكتاب الروض المربع المعروف، وأيضا له شرح على منتهى الإرادات، وله شرح على المفردات في المذهب المعروف بالمنح الشافيات. المقصود أن له مصنفات كثيرة، هذا آخرها، فهو قد أفنى عمره رحمه الله في الفقه وفي تنقيح المذهب وفي تحقيق مسائل هذا المذهب، مذهب الحنابلة، وصنف هذا المتن الذي يعد يعني خلاصة وزبدة فقه هذا الشيخ. صنفه قبل وفاته ب7 أشهر ثم توفي رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب هو خلاصة زاد المستقنع والروض المربع وغيرها من مختصرات الحنابلة، وعلى اختصاره، إلا أن فيه مسائل ليست في زاد المستقنع، لأن مصنفه رحمه الله إمام فيعرف ماذا يضع من مسائل وماذا يحذف إذا أراد الاختصار رحمه الله. فجاء هذا المتن متميز باختصاره وسهولة عبارته أيضا، وهو كتاب مكتمل المادة، فقد اشتمل على جميع أبواب الفقه. ومن المعلوم أن الفقهاء حينما صنفوا كتب الفقه رتبوها بترتيب بديع ومقصود، لم تأتي هذه الأبواب وهذه المسائل عبثا، إنما رتبوها ترتيبا بديعا وعلى نسق مقصود، فجعلوا الفقه في 4 أرباع: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع الأنكحة والطلاق التي تسمى فقه الأسرة، وربع القضاء وما يتعلق به من حدود ونحو ذلك. ونحن إن شاء الله النية في هذا الدرس أننا قبل رمضان ننتهي من الطهارة والزكاة والصيام. الصلاة طويلة، ما يمدينا قبل رمضان أن ننتهي من الصلاة ولا أن نبدأ بالصلاة، لكن النية أن ننتهي من الطهارة والزكاة والصيام إن شاء الله، وبعد رمضان ندخل في الصلاة والجنائز والحج، يعني ما يأتي الحج إن شاء الله إلا انتهينا من ربع العبادات إن شاء الله عز وجل، وهو أطول ربع، وبعد الحج إن شاء الله نبدأ بربع المعاملات بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، ونبدأ إن شاء الله في قراءة المتن عمدة الطالب. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين، وبعد. ابتدأ رحمه الله بالبسملة والحمد له والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جادة أهل العلم، فإنهم يبدأون بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، فإنك إذا فتحت المصحف ماذا تجد؟ تجد بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، وأولها الحمد لله رب العالمين. وهكذا مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يكتب إلى الأمم والملوك، كان يبتدئ كتاباته عليه الصلاة والسلام ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الكلمة كلمة استعانة، فيها استعانة بالله عز وجل، فالذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم هو يستعين بالله على ما سيكتب ويقرأ ويحفظ أو يعمل. والحمد الكلام فيه كثير لو أردنا أن نفصل، لكن نذكر شيئا مختصرا مما ذكره أولي العلم. فالحمد عرفوه بأنه وصف المحمود بصفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بصفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. وابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال: يجب على العبد أن يحمد الله من وجهين، يجب على العبد أن يحمد الله من وجهين. الوجه الأول لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته، فهو أهل أن يحمد. لماذا؟ لكماله جل وعلا، ولما اتصف به من أسماء من صفاته، ولما له من أسماء حسنى. والوجه الثاني قال لإنعامه وإفضاله، يحمد جل وعلا لإنعامه وإفضاله. وهذا الحمد من وجهين لا يكون إلا عند أهل السنة الذين أثبتوا لله الأسماء والصفات وأثبتوا له الإنعام والإفضال. فالجهمية ليس عندهم النوع الأول، والقدرية النفاة ومنهم المعتزلة ليس عندهم النوع الثاني. ولعل الذين حضروا معنا العقيدة الطحاوية فصلنا في هذه المسألة كثيرا. ثم قال: والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الصلاة من الله عز وجل، هو ثناء الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. ومن هم الملأ الأعلى؟ الملائكة، من أسماء الملائكة الملأ الأعلى. قال: على سيدنا. هل هذه الكلمة تجوز؟ أو هل تطلق على النبي عليه الصلاة والسلام؟ السيادة على نوعين: سيادة مطلقة وسيادة مقيدة. سيادة مطلقة وسيادة مقيدة. السيادة المطلقة هذه لا تكون إلا لله. إذا قيل السيد، فالسيد من هنا؟ الله. أما سيد بني فلان، سيد ولد آدم، هذه السيادة المقيدة فإنها تجوز لغير الله عز وجل. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد نال أعلاها، فهو سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام. فإطلاقه على النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النحو لا بأس به، لكن بالنسبة للأذكار الشرعية وبالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز أن نطلق هذه الكلمة أو لا؟ عندنا مسألتين. المسألة الأولى ذكر هذه الكلمة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عموما، إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هل نقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة كيف نصلي عليك، فعلمهم ولم يذكر هذه الكلمة، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحديث والذكر الذي يذكره النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه للأمة خير من غيره. ففي صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام نصلي ونسلم عليه كما بين لنا وعلمنا، وليس فيه هذه الكلمة. فذكر هذه الكلمة خلاف الأولى وخلاف ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، في الأذكار أعظم ذكر الأذان والإقامة، هل يجوز الإنسان أن في الأذان إذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ الجواب: لا يجوز، هذه إضافة كلمة على لفظ شرعي أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام وبينه للأمة من زمنه إلى اليوم، فلا يجوز أن نزيد حتى حرف واحد. كذلك الإقامة، كذلك الأذكار التي في الصلاة، ومنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية، لا نذكر في هذه الكلمة. لماذا؟ ليس انتقاصا من حق النبي عليه الصلاة والسلام، بل امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، نصلي ونسلم عليه كما أمرنا صلى الله عليه وسلم وبين لنا، ولا شك أن خير هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين. وبعد، كلمة وبعد يقال أبعد وما بعد، وهذه للانتقال من الخطبة إلى ما بعدها، أو من خطبة الحاجة إلى ما بعدها، ومعناها مهما يكن من شيء. قال: فهذا، هنا الإشارة إلى ما يريد أن يتكلم فيه أو ما كتبه. فإذا كان الشيخ قد كتب هذا الكتاب ثم كتب خطبة الحاجة فتكون الإشارة إلى محسوس، وإذا كان قد كتب الخطبة ولم يكتب بعد هذا الكتاب فيكون إشارته هنا إلى ما انقدح في ذهنه وما أراد أن يكتبه رحمه الله. قال: فهذا مختصر. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. فالشيخ اختصر هذا الكتاب من كتب كثيرة، وجاء هذا الكتاب مختصر في ألفاظه، قليلة ألفاظه لكن كثيرة معانيه. قال: في الفقه. الفقه لغة الفهم، الفقه يعرفونه في اللغة الفهم. طيب، وما هو الفهم؟ ما هو الفهم؟ يقولون الفهم هو إدراك معنى الكلام، إدراك معنى الكلام. وقيل الفقه ليس مطلق الفهم، وإنما فهم ما يدق، يعني الفهم الدقيق أو فهم دقائق الأمور، فهم ما يدق. اصطلاحا الفقه يعرفونه بأنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية، قوله الأحكام الشرعية، الشرعية هنا أخرج الأحكام العقلية والأحكام العرفية. فكلامنا الآن في هذا المختصر عن الأحكام إيش؟ الشرعي، لأن يقولون الأحكام ثلاثة: حكم شرعي وحكم عرفي وحكم عقلي. فالفقه هو معرفة الأحكام ماذا؟ الشرعي. قلنا ماذا؟ الشرعية الفرعية، فرعية أخرج الأصول، أخرج إيش؟ الأصول. فالفقه هناك فقه أصول وفقه فروع، وهذا الذي ندرسه إن شاء الله عز وجل هو فقه الفروع. من أدلتها التفصيلية، الفقه ما من مسألة إلا واستنبطها للعلم من دليل، لكن هذا الكتاب جرد من الأدلة، وهكذا من شرحه لا يلتزمون بذكر الأدلة. لماذا؟ لأن المقصود من دراسة هذه المتون الفقهية تصور المسائل، فنحن إن شاء الله حتى في شرحنا ما نلتزم أن نذكر الدليل على كل مسألة، وإنما أهم شيء إذا أردت أن تستفيد من هذا المتن أن تفهم المسائل، تتصور المسائل، فإذا فهمتها بإذن الله ستفهم الأدلة إذا درست كتب أدلة الأحكام مثل عمدة الأحكام، مثل بلوغ المرام، مثل المحرر في الحديث ونحوها. فليكن همك هو ماذا؟ فهم هذه المسائل وتصور هذه المسائل، وبإذن الله إذا فهمتها تتكون لديك ملكة فقهية تستطيع بإذن الله أن تفهم باقي المتون. قال: على مذهب الإمام الأمثل. المذهب الأئمة الأوائل المتقدمين كانت لهم آراء ولهم مدارس ولهم مذاهب، وسميت مذاهب لماذا؟ الذهاب يعني شبهت بما الإنسان يذهب إلى شيء، فمسائلهم وفتاويهم التي كان يفتون بها الناس عملوا بها، فسموا هذا العمل وهذا الاقتداء بهم ذهاب. فالإنسان يذهب إلى الثوري ويذهب إلى الشافعي ويذهب إلى الإمام أحمد ويذهب إلى غيره فيسأله فيعمل برأيه، فصارت مدارس بعد ذلك. وهناك مذاهب اندثرت مثل مذهب الثوري رحمه الله، لكن بقيت هذه المذاهب الأربع المعتبرة، وهي كلها مصادرها واحدة، الكتاب والسنة. قال: الإمام، الإمام لأنه يؤتم به ويقتدى به. الأمثل، ما معنى الأمثل؟ الأمثل الأشبه بكل خير، الأشبه بكل خير. أحمد بن محمد ابن حنبل، أحمد ابن محمد ابن حنبل تشتد إليه، قال: حاجة المبتدئين. فهذا الكتاب صنفه لمن؟ المبتدئين. سألنيه بعض المقصرين والعاجزين. قوله سألني، هذا فيه فائدة، وهي أدب من آداب أهل العلم السابقين، أنهم ما كانوا يصنفون إلا للحاجة، ما يصنفون تكثرا أبدا، إنما يصنفون لحاجة الناس، وبعد سؤال وإلحاح يصنفون. فهنا قال: سألنيه بعض المقصرين والعاجزين. في فرق بين المقصرين والعاجزين؟ ايش رايكم؟ في فرق. المقصرين، المقصر الذي عنده قدرة على الفهم او عنده قدرة لدراسة متن اكبر من العمدة، لكن قصر وكسل. والعاجز الذي لا قدرة له على متن أطول من العمدة، هذا واضح. فهذا الفرق بين المقصرين والعاجزين. المقصرين يعني من عندهم قدرة على ما هو أطول من عمدة الطالب، والعاجز الذي لا قدرة له على متن أعلى وأطول من عمدة الطالب. قال: جعله الله خالصا لوجهه الكريم، هذه الصفة وهذه هذا الاتصاف وهو تخليص النية وإخلاص النية لله عز وجل، وأن الإنسان ما يريد إلا وجه الله، هذا أمر يجب يتصف به المتعلم والعالم وكل من سلك هذا الطريق. لماذا؟ لأنه يتعبد الله عز وجل. فهذا العلم سواء تحضر درس أو تلقي درس أو تكتب كتاب أو تقرأ كتاب أو أي وسيلة من وسائل هذا العلم، يجب أن يكون خالصا لوجه الكريم. قال: وسببا للزلفى لديه في جنات النعيم، لأن من أسهل، مثل ما عرفنا، أسهل طريق إلى الجنة هذا الطريق، ونفع به إنه هو الرؤوف الرحيم. المظنون أن الله عز وجل استجاب دعوة الشيخ فنفع وانتفع الناس بهذا المتن، وشرحه العلماء في شروح مطبوعة وشروح يعني ربما لم تبلغنا، لكن حصل به نفع عظيم، فاعتمده أهل العلم وأثنوا عليه كثير من أهل العلم ممن يعني جاءوا بعد الشيخ منصور رحمه الله. قال بعد ذلك: كتاب الطهارة. أهل العلم أول ما يبدأون الربع الأول وهو ربع العبادات يبدأون بكتاب الطهارة، وهذا لم يأتي عبثا، لم يأتي إيش عبثا. أولا، كتاب الطهارة ينبغي أن نتصور أو تكون عندنا خريطة ذهنية لكتاب الطهارة. كتاب الطهارة يتكون من ثلاث جمل، جمل يعني مواضيع أساسية في كتاب الطهارة، ثلاث جمل. جملة الأولى الوضوء، وهو الطهارة الصغرى، والجملة الثانية الغسل، وهو الطهارة الكبرى، والجملة الثالثة بدل عنهما وهو ماذا؟ التيمم. فالتيمم يرفع الحدث الأكبر والأصغر، هذا كتاب الطهارة. طيب إذا سألنا سائل، والأبواب الأخرى؟ في أبواب كثيرة صح؟ ما عدا هذه الأمور الثلاثة في كتاب الطهارة إما أنها وسيلة لهذه الجمل الثلاثة كالمياه، والآنية أيضا هي ظرف ووعاء للمياه، أو أنها ناقضة ومبطلة للطهارة ومانعة من موانع الطهارة كنواقض الوضوء وموجبات الغسل والحيض والنفاس ونحو ذلك. بهذا يكون انتهى كتاب الطهارة. إذن المقصود من كتاب الطهارة أمور ثلاثة: الطهارة الكبرى، الطهارة الصغرى، وبدل عنهما إيش؟ التيمم. هذه جمل ثلاثة تدور عليها مسائل أحكام كتاب الطهارة. والعلماء رحمهم الله يجعلون هذه المسائل وهذه الأحكام في أبواب وكتب وفصول. هنا قال كتاب الطهارة، ستأتينا كتب تحتها أبواب وتحت الأبواب فصول. فالكتاب عبارة عن جملة أبواب، الكتاب تحته جملة أبواب من جنس واحد، والباب هو نوع من ذلك الجنس تحته فصول، والفصل تحته مسائل. أضرب لكم مثال لكي تفرقوا بين الجنس والنوع. يقولون الجنس هو من درج تحته أفراد مختلفة الحقيقة، والنوع من درج تحته أفراد متفقة الحقيقة. مثال: إذا قلت لك ثمر، ماذا تحت الثمر؟ قد يكون تمر، قد يكون عنب، قد يكون تين، صح؟ هل هي متفقة الحقيقة تمر مثل التين؟ أبدا. زين، إذا قلت لك تمر فيه تمر برحي وخلاص سكري صح، لكن متفقة الحقيقة أو لا؟ متفقة. الآن أنتم فرقتم بين الجنس والنوع، فالجنس من درج تحته أفراد مختلفة الحقيقة، والنوع من درج تحته أفراد متفقة الحقيقة. فالكتاب لما قال كتاب الطهارة يعني يندرج تحته أنواع أجناس، لكن إذا قال باب سيندرج تحته أنواع يعني متفقة الحقيقة. فهكذا درج أهل العلم، يجعلون الكتب للأجناس والأبواب للأنواع والفصول للمسائل. نعم، فالفصول تكون يعني فيها مسائل وفيها شروط أو تفصيلات معينة، وأحيانا يجعل للباب الواحد فصول كثيرة لأن فيه تفصيلات أو مسائل مطولة، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. لماذا يبدأ الفقهاء بكتاب الطهارة؟ لأكثر من سبب، لأن الصلاة مفتاحها ماذا؟ طهور. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلأن أول أركان الإسلام هم جعلوا العبادات وفق حديث بني الإسلام على خمس، جعلوا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. لكن لماذا بدأوا بالطهارة؟ لأن الطهارة هي لا الصلاة لا تقبل بلا طهارة، وأيضا لأن هذا السبب الأول. والسبب الثاني لأن الطهارة فيها مسائل كثيرة، وإلا شروط الصلاة ليست فقط الطهارة، بل من شروط الصلاة ستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت ونحو ذلك. ولذلك يبدأون بكتاب الطهارة. قال كتاب الطهارة: المياه ثلاثة. قبل أن نبدأ بالمياه نعرف الطهارة لغة واصطلاح، وقد ذكر المحقق جزاه الله خيرا تعريف الطهارة لغة واصطلاح، وهذا التعريف متفق عليه. فالطهارة لغة قال: النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. حسية مثل ماذا؟ مثل الذي ندرسه الآن. والمعنوية مثل أمراض القلوب، وأعظمها الشرك بالله عز وجل والنفاق، هذه كلها أقدار معنوية. واصطلاحا قال: هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا التعريف درج عليه للعلم، وهو تعريف محل اتفاق كما عرفنا. فقوله ارتفاع هذا أبلغ وأولى من قول بعضهم رفع. لماذا؟ لأن الحدث وصف حكمي، أنت لا ترى الحدث، فإذا فعلت الطهارة ارتفع الحدث، فالتعبير بقوله ارتفاع أولى من قول بعضهم رفع. قال: الحدث، ما هو الحدث؟ اكتبوا تعريف الحدث. الحدث قالوا: وصف حكمي يقوم بالبدن، وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وصف حكمي يمنع من الصلاة ومما تشترط له الطهارة. لماذا قلنا وصف حكمي؟ لأنك ما ترى الحدث، بخلاف الخبث النجاسة، النجاسة ترى، لكن الحدث إنسان قبل أن يدخل الحمام ودخل الحمام وخرج، هل أنت أحدث؟ هل ترى الحدث أنت؟ ما ترى الحدث، وما تعرف هذا أحدث، هل هذا متطهر أو محدث. حتى الإنسان نفسه ربما يصلي وهو محدث ناسي، ما يعرف، نسي. لذلك قالوا إيش؟ وصف حكمي. وسنعرف هذه الأحداث ونواقض الوضوء وهي معروفة معلومة، فالإنسان إذا بال أو نام أو فعل ناقضا من نواقض الوضوء يكون إيش؟ قد أحدث. وهناك حدث أكبر وهو ما سنعرفه في باب الغسل. هذا الحدث قال ارتفاع الحدث وما في معناه. الآن إذا توضأت تنوي رفع الحدث، هذا عرفنا. الآن شخص أحدث فتوضأ، هنا ماذا فعل؟ رفع الحدث، صح؟ طيب ما معنى قوله وما في معناه؟ هناك طهارة شرعية يثاب عليها الإنسان ومأمور بها شرعا، لكن ليس فيها رفع حدث، لكن هي في معنى رفع الحدث. مثل ماذا؟ تجديد الوضوء. مثال قوله وما في معناه، مثاله تجديد الوضوء. الإنسان إذا توضأ وصلى المغرب ثم بعد ذلك أذن العشاء ثم ذهب فتوضأ، هو لم يحدث، وضوءه لصلاة العشاء طهارة شرعية أو لا؟ طهارة شرعية مأمور بها، هل فيها رفع حدث؟ الجواب لا. وأيضا مثلها الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، إذا غسلت يدك الغسلة الأولى ارتفع الحدث، لكن الثانية والثالثة سنة، هذه في معنى رفع الحدث. أيضا تغسيل الميت هذا في معنى رفع الحدث، هل إذا غسلنا الميت يرتفع حدثه؟ لا، هذه العبادة ليس فيها رفع حدث، لكن هي في معنى رفع الحدث. واضحة هذه العبارة إن شاء الله. قال وزوال الخبث. زوال الخبث، الخبث هي النجاسة، الخبث النجاسة. والعلماء عرفوا النجاسة بتعريفات، منها قالوا النجاسة أعيان مستخبثة شرعا، قالوا النجاسة أعيان مستخبثة شرعا تمنع المصلي من استصحابها، تمنع المصلي من استصحابها، أعيان مستخبثة شرعا تمنع المصلي من استصحابها. فالمصلي يجب عليه أن يزيل الخبث من أمور ثلاثة: من البدن، ومن الثوب، ومن الأرض التي يصلي فيها، التي يسميها الفقهاء البقعة، بقعة المصلي. فيجب أن يزيل الخبث من هذه الأمور الثلاثة، لا يصلي بثوب نجس، ولا يكون على بدنه نجاسة، ولا تكون في الأرض التي يصلي عليها إيش؟ نجاسة. بهذا نعرف معنى الطهارة لغة واصطلاحا. ثم قال المياه ثلاثة. المياه جمع ماء، ولماذا بدأ بالمياه؟ لماذا بدأ بالمياه قبل غيره من أبواب الطهارة؟ قالوا لأن الماء إما يجوز أن يتوضأ به أو لا يجوز أن يتوضأ به. المياه ليست على حكم واحد، هناك ماء يجوز الوضوء به وماء لا يجوز الوضوء به كما سنعرف. وأيضا المياه باعتبار آخر، باعتبار حكم تناولها وشربها، هناك ماء يجوز شربه وماء لا يجوز شربه، النجس لا يجوز شربه، لا يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه، لأن الإنسان منهي عن استعمال النجس لا في طهارته ولا في أكله وشربه، بل حتى النجس لا يجوز بيعه. نعم. قال المياه ثلاثة، هذا الذي عليه جمهور الفقهاء من تقسيمهم المياه إلى ثلاثة أقسام، وهذا المعتمد عند الحنابلة، وإن كان هناك آراء أخرى، لكن نحن نمشي على ما هو موجود في العمدة. قال طهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ وهو الباقي على خلقته. بدأ بالقسم الأول وهو الطهور. المياه ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور يقولون هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره، هو الذي يرفع الحدث وهو الذي يزيل النجس. أما الطاهر هو في نفسه طاهر لكن لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وسنعرفه إن شاء الله بأمثلته. هذا إيش؟ الطاهر. أما النجس فهو ليس طاهر في نفسه ولا طهور في، لا ليس طاهرا في نفسه ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، هذا النجس. بدأ بالطهور فقال يرفع الحدث ويزيل النجس، النجس الطارئ. قوله يزيل النجس الطارئ ينبه هنا إلى أمر، وهو أن النجاسة على قسمين، النجاسة على قسمين، نجاسة عينية ونجاسة طارئة، نجاسة عينية ونجاسة طارئة. الطهور يزيل النجس الطاهر مثل البول إذا وقع على الثوب فيغسل الثوب، الإنسان إذا قضى حاجته يستنجي من السبيلين، الماء إذا تغير أحد أوصافه كما سنعرف فيضاف إليه ماء كثير طهور فيتغير الماء ويعود إلى طهوريته، فهذا نجس طارئ على إيش؟ المحل. وإلا هذا المحل لم يكن نجسا قبل ذلك، طرأ عليه. أما النجاسة العينية فهذه لا تتغير، مثل الكلب والخنزير والبول نفسه، فهذا مهما غسله الإنسان ووضع عليه ماء فإنه لا يتطهر ولا يتغير، يعني لا يكون الكلب طاهر ولا الخنزير طاهر ولا الروث النجس طاهر، واضح؟ هذه النجاسة العينية. فالطهور يزيل، يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ، هذا حكمه، يعني قوله يرفع الحدث ويزيل النجس هذا حكمه. أما حقيقته فهو في قوله وهو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته يعني الباقي على صفته، الباقي على صفته التي خلقه الله عليها، الباقي على صفته التي خلقه الله عليها من برودة وحرارة أو عذوبة وملوحة ونحو ذلك. وفي الحقيقة نبه المصنف على أمر، قال بعد ذلك وهو الباقي على خلقته ولو حكما. ودائما في متون الفقه إذا وجدتم كلمة لو فإن إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف، لكن الراجح والمعتمد هو الذي صرح به ونطق به المصنف. قال ولو حكما يعني الباقي على خلقته على قسمين، باقي على حقيقة على خلقته حقيقة وباقي على خلقته حكما. فالباقي على حقيقته على إيش؟ قسمين، باقي على خلقته حقيقة مثل عندنا البحر، ماء البحر مالح فيه رائحة البحر وطعم البحر ما تغير، هذا باقي على خلقته إيش؟ حقيقة. قال ولو حكما يعني باقي على خلقته حكما، وهذا بأن يطرأ عليه تغيير لكن لا يسلبه الطهورية، يطرأ عليه تغيير لكن لا يسلبه ماذا؟ الطهورية، يعني لا ينتقل لا إلى كونه طاهر ولا إلى نجس. مثل الآن نحن كلنا الآن في الكويت عندنا يعني مصانع المصفاة اللي تقطر الماء، ماء البحر يحول إلى ماء إيش؟ حلو، صح؟ المياه اللي تأتينا في بيوتنا كلها من البحر، لكن عدلت وغيرت، غير أصل خلقتها لكن هي حكما باقية على أصل خلقتها. وكذلك لو أنك يعني مثال سهل قريب، نزل ماء أو ثلج، لنقول نزل ثلج من السماء، الثلج ماذا يكون؟ بارد، وأنت وضعت في الإبريق ووضعت الإبريق على النار حتى غلى الماء، الآن تغير صح؟ لكن حكما ما تغير، هو طهور، حكمه إيش؟ طهور. فهذا باقي على خلقته حكما من حيث الطهورية، فهو باقي على خلقته، لكن من حيث صفته التي خلقه الله عز وجل عليها تغير، لكن هذا لا يؤثر على حكمه في كونه يعني ينتقل من الطهورية إلى غيرها. قال كمتغير. الآن سيذكر أمثلة لمتغير طهور متغير، وهو النوع الثاني اللي ذكرناه، طهور باقي على خلقته حكما، طرأت عليه بعض التغييرات لكن هو باقي على طهوريته. قال كمتغير بمكثه أو طحلب أو ورق شجر أو ممره ونحوه أو بمجاور نجس. هذه الأمثلة يجمعها شيء واحد، وهو أن التغير لم يكن عن مخالطة، لم يختلط بهذا الماء شيء من خارج الماء، واضح؟ هذه الأمثلة كلها يجمعها معنى واحد، وهو أن هذا التغير كان من غير مخالطة. فقوله متغير بمكثه، يعني الآن الماء ماكث في خزان مياه، هذا الخزان من حديد، بعد فترة لما أخرجنا الماء وجدنا فيه طعم الحديد أو رائحة الحديد، هذا لا يؤثر عليه، باقي على طهوريته، لأنه لم يختلط الحديد به وإنما تغير بمكثه. أو طحلب، معروف الطحالب هذه الخضراء التي تكون في البحر وتكون أيضا في الأنهار وتكون أيضا حتى في الماء الذي يمكث فترة في مكان معين، إما تطفو هذه الطحالب الخضراء أو تكون في قاع الماء، هذه لا تختلط بالماء لكن تكون موجودة في الماء فتؤثر على رائحته أو طعمه، وهذا لا يؤثر على حكمه كونه طهور. أو ورق شجر، سقط ورق شجر في الماء لم يختلط بالماء، يعني ما أخذنا هذا الورق وطحناه مثل ورق السدر، طحناه وبعدين ذوبناه في الماء، هذا يؤثر إذا طحناه كما سيأتي إذا كان مطحون، لكن إذا كان مجرد ورق سقط في الماء فهذا لا يؤثر، يبقى الماء طهور. قال أو ممره ونحوه، يعني ممر الماء، الماء يجري، ماء يمشي، نهر أو نحو ذلك أو في مزرعة، ويمر ب كما يمثلون، يمر بنحو كبريت أو إسمنت أو نحو ذلك، فتأثر الماء بهذا الشيء فهذا لا يضر إذا كان بممر. ونحوه يعني مثل أهل العلم بقوله ونحوه، يعني آنية جلد ونحاس، إذا وضعنا الماء في آنية جلد أو آنية نحاس أو فخار أو نحو ذلك، وجاء في الماء بعد ذلك رائحة أو طعم هذه الآنية، فإن هذا لا يضر الماء. قال أو بمجاور نجس، يعني ماتت ميتة، عندنا بئر ومات بجانبه، جاءت ناقة وماتت بجانب البئر، معروف الميتة يكون لها رائح، الجيفة لها رائح، هذه لا تؤثر في رائحتها، لماذا؟ لأنها لم تختلط بالماء. فكل هذه الأمثلة يجمعها معنى واحد، وهو إيش؟ أن هذا التغير لم يكن عن مخالطة. قال وكره، انتقل المصنف رحمه الله من بيان الطهور غير المكروه وهو الباقي على أصل خلقته والذي طرى عليه تغيير لكن لا يؤثر، إلى طهور لكنه مكروه. مكروه يعني إذا وجدنا غيره فنستعمل غيره، أما إذا احتجنا إلى هذا الماء فترتفع الكراهة. قال: وكره منه، يعني من الطهور، الضمير يعود إلى الطهور، شديد حر أو برد، يعني ماء شديد الحر شديد الحرارة، سواء سخن أو من الشمس، يعني سخن بنار أو أن الحرارة من الشمس. لماذا كره؟ وكذلك الماء البارد برودة شديدة. قالوا: لأنه يمنع كمال الطهارة. وهذا مجرب أو لا؟ إذا توضأت بماء شديد الحرارة أو اغتسلت بماء شديد الحرارة ومثله أيضا شديد البرودة، هذا يمنع من كمال الطهارة. وقالوا أيضا أنه ربما يجلب بعض الأمراض ويضر البدن. قالوا: قال: ومسخن بنجس. مسخن بنجس، الآن وضعنا قدر فيه ماء والنار أوقدت بنجس، مثل روث حمار، روث الحمار نجس أوقد به، فيقولون يكره لأن هذا القدر لا يسلم في الغالب من دخان هذه النجاسة، وربما يكون في طعمها أو رائحتها هذه النجاسة. قال: لم يحتج إليه، وهذا الذي ذكرنا لكم، يعني هذه الأنواع مكروهة إذا كانت من غير حاجة، أما إذا احتجنا إلى هذا الماء ولم نجد إلا هذا الماء فإنه ترتفع الكراهة، مع الحاجة تزول الكراهة. قال: أو بغير ممازج كدهن وقطع كافور. غير ممازج يعني غير مختلط. قال: كدهن، الدهن يختلف عن الزيت، تعرفون السمن، السمن ما يختلط، لو أخذت قطعة سمن وقذفتها في الماء تطفو وتكون واضحة بينة، ما تمتزج بالماء. قال: وقطع كافور، الكافور معروف أنه يعني نبات وشجرة تعد من نباتات الطيب، فهي طيب، فهذه القطع إذا كانت أوراق مثل أوراق السدر وألقيت في الماء فهذا نوع من أنواع الكراهة أو من نوع من أنواع الطهور المكروه، لكن لو طحنت وأذيبت في الماء ننتقل إلى الطاهر كما سيأتي. لكن هنا قطع كافور، يعني قطع أوراق شجرة الكافور أو هذا الطيب الكافور. لماذا يكره الدهن وقطع الكافور؟ قالوا: لأنه يؤثر في الماء، يعني فيه أثر في الماء. أو بملح مائي، قال: أو بملح مائي. الملح على نوعين: ملح معدني وملح مائي. والملح المائي ربما كثير منا اليوم لا يعرفه، لكن معروف في كثير من البلاد خصوصا بعض البلاد الزراعية، تسقط أمطار تكون مستنقعات فيحفرون حفرة يجتمع فيها الماء، وبعد فترة هذا الماء ينشف ويتكون مكانه إيش؟ ملح. تكون مكان هذا الماء ملح، يعني يجف الماء فيكون ملح وينتفع به الناس. الملح المائي، الملح المائي يكره، يعني إذا أضيف على الماء ملح مائي قالوا أنه مكروه. لماذا قالوا مكروه ولم يقولوا مثل الملح المعدني؟ الأملاح المعدنية قالوا أنها تسلب الماء الطهوري عند الفقهاء فينتقل إلى طهور، إلى طاهر إذا أثر في أوصافه. لماذا فرقوا بين الملح المائي والملح المعدني؟ قالوا: لأن الملح المائي أصله ماء، الملح المائي أصله ماء فجف فأصبح ملحا، بخلاف الأملاح المعدنية. ثم قال لا مسخن بشمس أو طاهر. قوله لا هنا النفي لماذا؟ لأي شيء؟ للكراهة. أحسنت، يعني كأنه قال لا يكره مسخن بشمس أو طاهر. نعم، فالماء قد تسخنه الشمس لكن لا يكون سخونته شديدة، فهذا لا حرج فيه. قوله أو طاهر مثل ماذا؟ مثل الحطب، مثل الغاز، الحطب يعني طاهر. نعم. قال وإن خلت مكلفة بيسير لطهارة كاملة عن حدث لم يرفع حدث رجل. هذه مسألة، وهي قد يعني تكون من مفردات مذهب الحنابلة. يقول وإن خلت مكلفة يعني بالغة عاقلة بيسير، دائما كي نضبط المسألة في باب المياه، إذا قالوا يسير مياه أو قليل مياه أو كثير، القليل واليسير هو ما دون القلتين، والكثير هو إيش؟ ما بلغ قلتين فأكثر، وستأتينا مسألة القلتين نعرفها إن شاء الله، لكن قبل ذلك ستمر معنا أكثر مسألة يسير وكثير وقليل. فالكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر، واليسير والقليل هو ما دون القلتين. فقوله مكلفة يعني بالغ عاقلة بيسير لطهارة كاملة، يعني استعملت هذه المرأة الماء اليسير، خلت به واستعملته في طهارة تامة، سواء لطهارة كبرى أو صغرى. قال عن حدث، رفعت به حدث، ليس تجديد وضوء أو غسل تبرد مثلا. قال لم يرفع حدث رجل، يعني ما فضل عن هذا الماء، هذا الماء الذي لنفترض جرة فيها ماء وخلت بها هذه المرأة واغتسلت من هذه الجرة، ما بقي من هذه الجرة وما بقي من هذا الماء، يقول لا يرفع حدث رجل، لا يرفع حدثه الأكبر وأصغر. وقوله رجل يعني ذكر بالغ، والخلوة هنا تكون إذا خلت بالماء لوحدها أو كان معها إنسان غير مكلف، يعني لو كان مع طفل صغير فإن هذه تعد خلوة. واضح الصورة الآن؟ واضح الصورة. فالمراد بالخلوة المذكورة ألا يشاركها ولا يحضرها حالة الاستعمال من تزول به خلوة النكاح. يقولون المراد بالخلوة المذكورة ألا يشاركها ولا يحضرها حالة الاستعمال من تزول به خلوة النكاح. طبعا هذه المسألة مبنية على حديث فيه ضعف، ولذلك الفتوى على خلاف هذه المسألة، فإن خلوتها لا تؤثر، خصوصا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه توضأ بفضل طهور ميمونة أو بعض أمهات المؤمنين. واضح المسألة؟ الآن انتهينا من ما يتعلق بالطهور وننتقل إلى الطاهر. قال الثاني طاهر، الثاني طاهر، طاهر يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قال وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه. هذه أوصاف الماء التي يحكم عليها أو يحكم على الماء بها. قال ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر. إذا تغيرت أوصافه أو أحد أوصافه بطاهر، ليس بنجس. لو تغير بنجس يكون إيش؟ الماء نجس كما سنعرف. لكن هنا تغير اللون أو الطعم أو الريح بطاهر غير ما مر. إيش اللي مر؟ الطهور المكروه والطهور الغير مكروه الذي تقدم. ما الفرق بين الاثنين؟ الذي تقدم كان بغير مخالطة وغير ممازجة، هنا مخالطة وممازجة. إذا تغير الماء بطاهر، إذا تغيرت أوصاف الماء بطاهر خالطه ومازجه فإنه إيش؟ يكون طاهرا. إذا كان إذا تغير الماء بطاهر خالطه ومازجه، وهذا الطاهر لابد أن يكون من غير جنس الماء، ليس من الماء، يعني ما وضعنا ماء مالح على ماء عذب، وضعنا ماء النهر على ماء البحر والبحر على النهر، لا، الطاهر هذا هو من غير جنس الماء. فإذا خالطه شيء من غير جنس الماء وغير أحد أوصافه يكون إيش؟ يكون طاهرا، يكون من غير جنس الماء باستثناء التراب، فإن التراب لو وضع الماء على التراب أو التراب في الماء، وغالب الماء وغالب المياه الطبيعية لا تنفك عن التراب، سواء بحر أو نهر أو بئر أو عين أو نحو ذا أو مطر. فهنا قيد أهل العلم الممازجة والمخالطة من شيء بشيء من غير جنس الماء باستثناء التراب. قال غير ما مر، قال أو رفع بقليله حدث. هذه مسألة الماء المستعمل، هذه مسألة الماء المستعمل في رفع حدث، سواء حدث أصغر أو حدث أكبر. الآن نريد أن نعرف متى نحكم على الماء أنه مستعمل. الآن إذا غسلت يدي من الكاف إلى المرفق، صح يسيل الماء؟ سال الآن من الكاف إلى المرفق، هل إذا وصل المرفق نقول أنه مستعمل؟ أو شخص اغتسل ومشى الماء من رأسه إلى قدمه، هل نحكم على هذا أنه مستعمل؟ الجواب لا. متى يحكم على الماء أنه مستعمل؟ إذا انفصل عن البدن، إذا انفصل عن البدن. فالماء المتردد على الأعضاء باقي على طهوريته، فإذا انفصل يسمى مستعمل، وبعد ذلك نحكم هل هو طاهر أو طهور، تأتي مسألة حكم الماء المستعمل. لكن متى يكون الماء مستعمل؟ متى يكون الماء مستعمل؟ إذا انفصل عن البدن وانفصل عن العضو. قال أو رفع بقليله حدث، ما المقصود بقليل الماء؟ قلناه قبل شوي، ما كان دون القلة. لكن لو كثير، شخص انغمس في البحر، نقول عليك بالعافية انغمس في البحر، ما يؤثر في البحر، لكن هنا ماء قليل. قال أو رفع بقليله حدث، إذا استعمل هذا الماء وافترضنا أن تحته وضع إناء فتوضأ، فالماء الذي انفصل عن أعضائه ماء قليل الباقي، هذا الماء ليس بطهور وليس بنجس، هذا ماء مستعمل رفع به حدث فيكون إيش؟ طاهرا غير مطهر لغيره. لكن لو استعمله في تجديد وضوء لم يرفع به حدث، يكون باقي على طهوريته طهور. واضح الآن؟ قال أو غمس فيه، فيه هنا الضمير يعود إلى قليله، الضمير يعود إلى قليله، الماء قليل. كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل. أبيكم تكتبون معي 1 2 3، عندنا قيود نريد أن نكتبها. قوله فيه الضمير هنا يعود إلى قليل الماء قليل، فهذا تضعون عليه توضحونه أنه قليل، أو تكتبون عليه واحد أنه قليل، ماء قليل. اثنين كل، لابد كل، لو غمس إصبعين مثلا في الماء ما يؤثر، لابد كل اليد الكف، لو غمس قدمه ما يؤثر. فقوله كل تضعون عليه اثنين، قوله يد ثلاثة، هذا القيد الثالث. مسلم أربعة، أخرج من؟ الكافر. مكلف يعني بالغ عاقل، تضعون عليه الرقم كم؟ خمسة. قائم من نوم ليل تضعون عليه ستة. نضيف قيد سابع أيضا، وهذا يقيد به أهل العلم، وهو سبعة، نوم تكتبون نوم ينقض الوضوء، نوم ينقض الوضوء، يعني ما هو نعاس، ما هو نوم يسير، لا، نوم عميق ينقض الوضوء. الآن هذه مسألة مبنية على حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضكم حضر معنا الأربعين للمنذري ومر معنا هذا الحديث، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. فقالوا النهي هنا من أجل أثر اليد على الماء، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن غمس اليد. طبعا هذا يتصور في من عندهم آنية يتوضؤون بها، أما نحن اليوم في مساجدنا وفي بيوتنا ما نستخدم، يعني ما نتصور هذه المسألة، لأن عندنا هذه الحنفيات أو صنبور الماء نفتح ونتوضأ، فما تأتينا هذه المسألة. لكن من عندهم آنية يغمسون أيديهم بها تأتيهم هذه المسألة. فقالوا إذا غمس في ماء قليل كل يده، ويكون هذا النائم نوم ليل، وهذا الحنابلة قيدوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا: والبيتوتة هي نوم الليل، ولا بد أن يكون هذا النوم ناقض الوضوء. إذا غمس يده واجتمعت عنده هذه الأوصاف والقيود كلها التي ذكرناها، يكون هذا الماء الذي غمس يده به يكون إيش؟ طاهر، غير طهور، فلا يصح الوضوء به. قالوا: أو كان ما المقصود به، أو يعود المعنى إلى ماذا؟ قليل الطهور، أو كان يعني قليل الطهور آخر غسلة زالت به النجاسة وانفصل غير متغير. الآن عندنا نجاسة على الثوب، الماء أول الحنابلة عندهم النجاسة لابد أن تغسل، يوجبون غسل النجاسة سبع مرات، واختار ابن قدامة ثلاث مرات، لكن المعتمد عند الحنابلة أنها سبع غسلات، ويذكرون في حديث وإن كان في ضعف: أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا. الماء إذا كان في محل التطهير، في محل تطهير النجاسة، فإنه باقي على طهوريته، لكن إذا انفصل يكون حكمه باختلاف أوصافه، فإذا انفصل متغيرا بالنجاسة فيكون نجس، وإذا انفصل غير متغير بالنجاسة يكون طاهر. لماذا حكموا أنه طاهر؟ لأن هذه الغسلة وهذا الماء هو الذي أزال النجاسة، مثل الماء الذي رفع به الحدث، فالماء الذي رفع به حدث يكون إيش؟ طاهر غير طهور، والماء الذي أزلنا به النجاسة يكون طاهر غير طهور. فهذا آخر غسلة، يعني الغسلة السابعة في الغالب، وإلا إذا احتجنا إلى غسلات أكثر من سبع غسلات فإن هذا واجب لإزالة النجاسة. قال زالت به النجاسة وانفصل غير متغير، لكن لو تغيرت أوصافه بالنجاسة يكون نجس، أما إذا انفصل غير متغير وهو الذي أزال النجاسة فيكون إيش؟ طاهرا. هذه أمثلة للطاهر. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وقد تجدون الفتوى عليه يعني الشيخ بن باز بن عثيمين رحمهم الله وغيره من أهل العلم، على أن المياه نوعين، إما طهور وإما نجس. يعني فهذه الأمثلة لا تأتي على اختيارهم، لكن هذا المعتمد عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله. وهذا مهم لكي نتصور هذه المسائل، لأن معرفة هذه المسائل وتصور هذه المسائل هذا الذي يورث الإنسان ملكة فقهية بإذن الله. الثالث نجس وهو ما تغير بنجس ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير. الآن الماء النجس هو الذي اجتمع فيه أمران، الأمر الأول وقعت فيه نجاسة، والأمر الثاني تغيرت أوصافه بالنجاسة. الأمر الأول وقعت فيه نجاسة، والأمر الثاني تغيرت أوصافه بالنجاسة. لو تغير بطاهر ننتقل إلى الطاهر مثل ما مر معنا أكثر من تغير، لكن النجس هو الذي تغير بالماء، النجس هو الذي وقعت فيه نجاسة فغيرت أوصافه. طيب الماء النجس على المذهب، الماء بالنسبة لنجاسته قسمان. القسم الأول ما تغير بمخالطة نجس، ما تغير بمخالطة نجس، نجاسة وقعت فيه فغيرت أوصافه، هذا نجس سواء كان ماء كثير أو قليل، سواء كان دون القلتين أو أكثر من القلتين فإنه نجس. القسم الثاني اليسير الذي لاقته نجاسة أو وقعت فيه نجاسة، فهذا نجس وإن لم تتغير أوصافه. الماء القليل، ولذلك قال ماذا؟ قال ما تغير بنجس، هذا القسم الأول سواء كان كثير أو قليل، إذا تغيرت أوصافه أو أحد أوصافه بالنجاسة فإنه نجس. القسم الثاني الماء اليسير الذي دون القلتين لاقى نجاسة، قال فإنه نجس وإن لم تتغير أوصافه، هذا على المذهب. قال لا بمحل تطهير، محل التطهير مر معنا قبل قليل. الماء إذا كان في محل التطهير، أنت الآن تنظف نجاسة من ثوبك، فإن الماء الذي يكون في محل التطهير باقي على طهوريته. متى يكون نجس؟ إذا انفصل، أو يكون طاهر إذا انفصل بحسب قلته وكثرته وتغير أوصافه. لكن إذا كان في محل التطهير فإنه ماذا يكون؟ يكون باقي على طهوريته، لا يكون نجسا. ومثله إذا وقعت نجاسة على الأرض وأردنا تطهيرها وسكب الماء عليها ونحو ذلك فالحكم واحد. قال لا بمحل نجاسة، يعني أنه باقي على طهوريته قبل انفصاله. ثم قال ويطهر بإضافة كثير. الآن بعدما بين حقيقة النجس وضابط النجس وكيف نعرف الماء النجس، ذكر كيفية تطهير الماء النجس، فإن الماء إذا تنجس هناك وسائل لتطهيره لكي يعود إلى ما كان عليه طهورا. قال بإضافة كثير، هذا الأمر الأول، الأمر الأول أن نضيف إليه ماء كثير، والكثير بزوال تغيره بنفسه. النوع الأول هو ذكر ثلاث أمور يتغير بها الماء من النجاسة إلى كونه طهور. الأول أن نضيف إليه ماء كثير فيعود الماء إلى أوصافه الأصلية وتزول النجاسة. الثاني إذا كان عندنا ماء كثير فوق القلتين وتنجس ثم بعد ذلك عاد إلى أصل خلقته هو بنفسه، هو عاد إلى أصل خلقته بعد فترة وجدنا أن الماء رجع إلى أصلي تغير بنفسه، فإن هذا يحكم أنه طهور. قال وبنزح يبقى بعده كثير، بنزح يعني وجدنا نجاسة في بئر فنخرج النجاسة وما حولها، هذا النزح أن تخرج النجاسة وما حولها ويبقى ماء كثير، ويبقى ماء كثير. ومن هنا أفتى العلماء في هذا العصر بالنسبة لمياه المجاري ومياه النجسة هذه في كيفية تطهيرها وجواز تطهيرها، وصدرت فيه فتاوى بضوابط من المجامع الفقهية بذلك بأنه يمكن تطهيرها لكي يستفاد منها في الزروع ونحو ذلك أو في شرب الماشية. فعرفنا الآن أن كيفية التطهير تكون بأمور ثلاثة: الأمر الأول إضافة ماء طهور كثير إليه، الأمر الثاني تغيره بنفسه، الأمر الثالث بنزح منه بحيث يبقى بعد النزح كثير. ثم قال فإن بلغ الماء قلتين، هنا مسألة القلتين، ما المقصود بالقلتين؟ عرفنا أن المقصود بالماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والماء القليل ما دون القلتين، ونريد أن نعرف ما هي القلتين. قال وهما 400 رطل وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل مصري. قال لم ينجس إلا بالتغير، هذا حكم ما بلغ قلتين، لكن نريد أن نعرف ضابط القلتين. القلتين سميت قلة، القلة هي الجرة الكبيرة، وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تسمى قلال هجر، وهجر قرية قريبة من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم قدروا القلال بالرطل بما يعادل الرطل ثم بما يعادل الصاع، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن القلتين تعدل بالنسبة للصاع 93 صاع وثلاثة أرباع، 93 صاع وثلاثة أرباع. وبالنسبة لللتر ذكر العلماء المعاصرون أيضا كون يعني مجموع القلتين كما ذكر المحقق، فقال بعضهم تساوي 321 وقال بعضهم غير ذلك. لكن المسألة هنا، هل القلة مساحة أو طريقة لمعرفة مقدار الحجم؟ يعني هل القلة الآن طريقة معرفة القلة أو القلة هل القلة مساحة أو مقدار وزن؟ ايش رأيكم؟ هنا البهوتي رحمه الله ذكر تعريف القلة تعريف يعني بوحدة وزن، وحدة وزن ليست وحدة مساحة. ولو رجعتم إلى منتهى الإرادات الذي يعتمده علماء المذهب والذي شرحه البهوتي تجدون أنه ذكر الأمرين، عرف القلة بكونها مساحة وعرف القلة بكونها وحدة وزن. فلذلك قالوا القلة من حيث مساحتها ذراع وربع طولا، ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا، هذه مساحة. هل بين هذين التقديرين، يعني إذا قلنا أن القلة 93 صاع، مثل أن نقول أن القلة ذراع وربع في ذراع وربع، أو الأمر يختلف؟ ايش رأيكم؟ ترى مثل هذه المسائل هي أهم ما في هذه المتون الفقهية، ايش رأيكم؟ في فرق؟ من أهل العلم من يرى أن القلة مساحة لا يصح تقديرها بالصاع والرطل. لماذا؟ يقول لأن الماء العذب ليس كالماء المالح من جهة الوزن، من جهة الوزن أوزان الماء تختلف، فالماء شديد العذوبة أخف من الماء شديد الملوح يقولون. لكن يعني كثير من الفقهاء يقدرون القلة بوحدة الوزن، فيقدرونها بالرطل، بالرطل والصاع ونحوه واللترات الموجودة اليوم. واضح؟ الآن عرفنا أن إذا أردنا أن نقدرها تقدير مساحة نقول ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا، وإذا أردنا أن نقدرها بوحدة الوزن نقول مثل ما قال الشيخ 400 رطل و46، وهذه وثلاثة أسباع، وهذه قدروها ب93 صاع وثلاثة أرباع بما يعادل 320 لتر تقريبا. ها؟ اللتر، اللتر حجم ولا وزن؟ حجم. والرطل؟
لا.
والصاع؟ طيب أنا أقصد الوزن، يعني من أهل العلم من قدرها بوزن، ومن نحن الآن لا نعرف الصاع ولا القلة ولا شيء، لذلك لجأنا إلى اللتر. طيب والكيلو؟ وزن. ها؟ لذلك الفقهاء اليوم يعني في المجامع الفقهية ونحو ذلك، وحتى في بيت الزكاة في أكثر من ندوة ومؤتمر صار في بيت الزكاة، صدرت قرارات بتقديرها بالكيلو وباللتر، بالكيلو وباللتر، يعني قالوا أنها تعادل بالكيلو كذا وباللتر كذا. لكن أنا أريد أن أنبهكم إلى هذا الأمر، أن الفقهاء منهم من جعلها وحدة وزن، ومنهم من جعل وحدة مساحة ومنع الوزن أصلا، وقال يعني أن القلتين هي في الحقيقة وحدة وزن، لا وحدة مساحة لا وحدة وزن. على كل حال يعني المهم في هذا أن نعرف أن ما بلغ قلتين، والقلة هي الجرة الكبيرة، ما بلغ قلتين فإنه لم ينجس إلا بالتغير كما قال الشيخ، يعني إذا لاقته نجاسة أو وقعت فيه نجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أوصافه، إذا لم يتغير أوصافه ماذا يكون؟ باقي على طهوريته. أما ما دون القلتين فإذا وقعت فيه نجاسة يقولون يحكم بنجاسته وتسلب طهوريته ولو لم تتغير أوصاف. ثم قال وإن شك في تنجس ماء أو غيره. الشك، ما هو الشك؟ الشك يقولون هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الشك التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما، لا مزية لأحدهما على الآخر. فأنت الآن إذا شككت بأمر وترددت لابد أن تحتاج إلى ماذا؟ مرجح، يرجح لك هذا أو هذا. وعندنا قاعدة شرعية كلية هي إحدى القواعد الكلية الخمس، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وأنه لا يجب طرح الشك والعمل باليقين. ولذلك قال بنى على اليقين. قال وإن شك في تنجس ماء أو غيره، غيره مثل ماذا؟ الثوب أو الآنية، بنى على اليقين. ما هو اليقين؟ إذا كان متيقن أنه توضأ، بعض الناس متأكد أنه توضأ أو متأكد أنه أزال النجاسة، لكن شك بعد ذلك هل تجددت النجاسة أو تجدد الحدث، هذا مثله ماذا نقول له؟ نقول اليقين أنك على طهارة. وعكسه شخص استيقظ من النوم وشك هل توضأ أو لا، هنا اليقين ماذا؟ اليقين أنه لم يتوضأ. قال بنى على اليقين. وإن اشتبه طهور بنجس لم يتحرى. هني عند ماء طهور وماء نجس، يقول إن اشتبه الماء الطهور بالماء النجس لم يتحرى ويتيمم. عنده ماء طهور وماء نجس ونسي، واشتبه عليه الطهور بالنجس، لم يستطع يميز الماء الطهور من الماء النجس، يقول لا يتحرى بل يتيمم، وجود هذا الماء كعدمه. لماذا؟ عللوا بتعليل، قالوا لأن هنا اشتبه المباح بالمحظور، ولا يجوز استباحة هذا المحظور، بل يعدل إلى التيمم. لكن هذا في الطهارة، أما في الشرب لكي لا يهلك في الطهارة ممكن يتيمم، لكن في إذا ما كان عنده إلا ماء يشرب هذا الماء أو يموت، يقال له ماذا؟ يتحرى ويشرب. فقالوا وإن اشتبه طهور بنجس لم يتحرى ويتيمم لعدم غيرهما، يعني إذا لم يوجد غير هذان الماءين يتيمم. وإن اشتبه بطاهر توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة، يعني عنده ماء طاهر وماء طهور اشتبه عليه، ماذا يفعل؟ يغسل أولا يده من الآنية الأولى، ثم يغسل يده من الآنية الثانية، يتمضمض من هذا يتمضمض، يمسح رأسه من هذا ومن هذا، لكي يتحقق أنه استعمل الماء الطهور. وفي المسألة هذه والتي قبلها الغسل مثل الوضوء، يعني حتى لو اشتبه عليه يريد أن يغتسل فإنه يفعل مثل هذا الفعل. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، هذا استطراد من المؤلف، هذا استطراد من المؤلف، نحن في باب المياه ليس في باب اللباس ولا في باب ستر العورة، لكن لأنه ناسب هنا المسألة واحدة فناسب أن يذكر هذه المسألة، وإلا اللباس يأتينا هنا ويأتينا في ستر العورة في شروط الصلاة ويأتينا في كتاب مستقل كتاب اللباس. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجسة وزاد صلاة، يعني لو كانت عنده ثياب خمسة نجسة وثوب واحد ما في نجاسة طاهر، يقول يصلي ست صلوات في كل ثوب صلاة، عفوا عنده فقط ثياب خمسة، هو عنده فقط ثياب خمسة واشتبهت النجسة بالطاهر، اشتبهت فيصلي بثيابه كله الخمسة ويزيد صلاة. لماذا يزيد صلاة مع أن الثياب خمسة؟ قال لكي يتيقن أنه صلى بالثوب الذي ليست فيه نجاسة. نعم. قال وكذا أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة بلا تحري. الآن الأمكنة أمكنة ضيقة وأمكنة واسعة، الصحراء إذا علم أن جزء من الصحراء وقعت فيه نجاسة، فالأمر واسع، يصلي بأي مكان صحراء. لكن إذا كان في مكان ضيق ما فيه إلا زاويتين، وتيقن أن هنا وقعت نجاسة على إحدى الزاويتين، فإن هنا يصلي مرتين، يصلي هنا ويصلي هنا، لكي يصدق عليه أنه إيش صلى في مكان طاهر. هذا طبعا إذا ما استطاع أن يخرج من المكان الضيق، يعني كان يكون مسجون أو محتجز أو نحو ذلك، ما يستطيع أن يخرج من، تعذر خروجه من هذا المكان، وأيضا تعذر ما عنده فرش يفرش عليه ويفرش على الأرض ويصلي، يقولون يصلي مرتين في الزاويتين. وأما في الصحراء فإنه يصلي بلا تحري. لماذا بلا تحري؟ قالوا للحرج والمشقة، كيف يتحرى في الصحراء؟ الصحراء كبيرة جدا. نعم. ثم قال فصل، أظن باقي معنا وقت صح؟ طيب، قال فصل، هذا الفصل متعلق بمسائل الآنية. لما كان الماء يعني جوهر سيال كما يقولون، الماء سائل، فلا بد أن يوضع في إناء، والإناء هذا هو الظرف الذي يحمل الماء، سواء كانت الآنية من حديد أو نحاس أو معدن أو خشب أو جلد أو نحو ذلك، فإن هذه آنية الماء. لما كانت هذه الآنية تحمل الماء بحثوا في مسائل الآنية، فقال رحمه الله فصل، ويباح، ما الذي يباح؟ أكل الإناء، الإناء يؤكل، ما الذي يباح؟ يباح اتخاذه واستعماله. عندنا اتخاذ واستعمال. الاتخاذ يعني أن تشتري وتقتنيه ولو لم تستعمل، والاستعمال يكون في أمرين، في الأكل والشرب، ويكون في الطهارة. فقوله ويباح يعني يباح اتخاذه واستعمال، والاستعمال في الطهارة والأكل والشرب. قال ويباح كل إناء، وهنا يقيدون الإناء بطاهر، أما النجس لو صنع إناء من جلد حيوان نجس ونحو ذلك فإنه لا يباح. قال كل إناء بشرط أن يكون طاهرا. قالوا ولو ثمينا، قوله ولو إشارة للخلاف، لأن بعضهم خالف في هذا. قالوا ولو ثمينا يعني بعض الآنية ثمينة وتكون مصنوعة من بعض المعادن الثمينة. قال غير إناء ذهب أو فضة ونحو مطلي بهما. فآنية الذهب وآنية الفضة والمطلي بالذهب والفضة لا يجوز لا اتخاذه ولا استعماله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، بل تحرم على الذكر والأنثى، يعني حتى المرأة التي يجوز لها الحلي لا يجوز أن تأكل وتشرب وتتوضأ بآنية ذهب، إلا كلمة إلا هذه كلمة استثناء، أداة استثناء. ما الذي استثني؟ قال إلا مضببا بيسير من فضة لحاجة. اكتبوا هنا، عندنا أربعة قيود. مضببا واحد، بيسير اثنين، فضة ثلاثة، لحاجة أربعة. والآن سنعرف هذه القيود. مضببا، الضبة يكون صدع وكسر في وثلمة في الإناء، فيوضع مكان هذه الثلمة إيش؟ الفضة، كما عرف المحقق، قال التضبيب استعمال الضبة وهي شريط ونحوه يجمع بين طرفي الوعاء المنكسر ويصلحه. فهذه الضبة مثل الجبيرة يضبب بها الإناء. قال بيسير، يسير ما ضابط اليسير؟ قالوا العرف، ما تعارف عليه الناس أنه يسير، يسير عرفاً فنقيد قوله بيسير بقيد وهو عرفا. من فضة، فضة أخرج ماذا؟ الذهب. فالذهب لا يجوز مطلقا حتى ولو ضبة. القيد الرابع لحاجة، يعني قالوا لحاجة غير الزينة، يتعلق بالإناء غرض غير الزينة، لا يكون لحاجة الزينة وإنما لغرض آخر غير الزينة. وفي القديم كانوا يعني أحيانا ما يكون يعني من جهة القوة في تضبيب الآنية إلا الفضة، فلذلك جاء الاستثناء بها، وفيها حديث واضح. الآن القيود هذه خاصة بالفضة. قال وتصح طهارة من إناء محرم. تصح الطهارة، الطهارة الكبرى والصغرى، يعني وضوء أو غسل، من إناء محرم كالمغصوب مثلا والمسروق. لو أن إنسان توضأ بإناء محرم فإن الطهارة تصح لكن مع الإثم. قال وتباح آنية كفار، تباح آنية كفار، كفار سواء كان كفار أصليين أو مرتدين أو مشركين أو أهل الكتاب، وثيابهم إن جهل حاله، يعني يجوز الإنسان أن يستعمل آنية الكفار ويستعمل ثيابهم إن جهل حالها. ما معنى إن جهل حالها؟ يعني لم تعلم نجاسته، أما إن علمنا أنها نجسة فلا يجوز، لابد من تطهيرها. لكن إن جهل حالها الأصل الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الماء، الأصل في اللباس، الأصل في الأرض الطهارة، حتى نتيقن أنها تغيرت وأصبحت نجسة. ثم قال ولا يطهر جلد ميتة بدبغ. هنا انتقل إلى مسألة وهي متعلقة بالآنية، وكان في السابق كثيرا ما يصنعون الآنية من الجلود، يضعون فيها الماء وغير الماء. الميتة، الحيوان الميت الذي مات، يقولون حتف أنفه، يعني الميتة يقولون كل من ما مات حتف أنفه، يعني بغير ذكاء شرعية مات هو وأصبح يعني لم يذكى ذكاء شرعية، أو قتل، يعني إما أنه مات بنفسه بغير ذكاء أو ذكي على هيئة غير شرعية، قتل على هيئة غير شرعية إما في الفاعل أو المفعول، يعني غير شرعية في الفاعل أو المفعول، فيدخل في هذا من مات. الآن عندنا بهيمة نامت استيقظنا وإذا هي ميتة، ماتت قبل دقائق، هل يجوز أن ننتفع بهذا الجلد؟ عندنا بهيمة ذبحت على غير الطريقة الشرعية، إما بالكهرباء أو بالصعقة أو بالضرب. عندنا بهيمة ذبحت، ذكي الذكاء شرعية لكن ذبحت لصنم، هذه الثلاثة كلها ميتة، هذه الثلاثة كلها ميتة لا يجوز أكلها، وهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة. فهذه هي الميتة. والدبغ، ما هو الدبغ؟ الدبغ تنظيف الأذى، يعني تنظيف الجلد من الأذى والقذر بواسطة مواد تضاف مع الماء ويطهر بها الجلد، وهذا معروف عند يعني أهل الصناعة الذين يتعاملون مع الجلود، تنظيف الجلد من الأذى والقذر، هذا هو الدبغ، تنظيف الجلد من الأذى والقذر بواسطة مواد تضاف إلى الماء. هنا قال لا يطهر جلد ميتة بدبغ. إذا ماتت هذه الميتة التي عرفناها جلدها لا يطهر، ولو كان هذا الحيوان طاهر في الحياة، يعني لما كان حيا كان طاهر. قال ويباح استعماله بعده في يابس إن كان من طاهر في حياة. الآن قال لا يطهر، لكن إن دبغ يباح، يعني مع كونه غير طاهر يباح استعماله بعد الدبغ في يابس، يعني نضع في هذا الإناء شيء يابس لا مائع، لا نضع فيه عسل أو سمن أو ماء أو لبن، إنما نضع فيه حبوب مثلا يابس. ثم قال وكل أجزاء الميتة ولبنها نجس غير نحو شعر وصوف. الآن الميتة أول ما تكلم عن من أجزائها الشيخ تكلم عن الجلد. الآن الميتة متكونة من ثلاثة أجزاء: الجلد وما هو ظاهر الجلد وما هو باطن الجلد. الآن الميتة عرفنا حسب كلام المؤلف أن جلد الميتة إذا ماتت ميتة لم تذكى زكاة شرعية، أن جلدها يباح استعماله بعد الدبغ في يابس. ما وراء الجلد من لحم وشحم وكل شيء ما هو باطن نجس في الميتة ولا يجوز أكله ونجس. ما هو ظاهر الجلد كالصوف والوبر والشعر والريش للطير هذا طاهر، هذا إيش طاهر، الريش والشعر والصوف يجوز الانتفاع به ولو كانت ميتة، ولو كانت ميتة قالوا لأنه يعني ليس فيها حياة وليس فيها دم ونحو ذلك. ثم ختم هذا الفصل بمسألة وهي وقال وما أبين من حي كميتته، كميتته ما أبين يعني من فصل من حي، يعني أثناء الحياة عندنا بهيمة انفصل قطعنا منها شيء وهي حي، ما حكم هذا الذي قطعناه؟ يكون حكمه حكم ميتة هذا الحيوان لو مات حتف أنفه أو ذبح على غير الطريقة الشرعية. فالآن عندنا خروف مثلا، خروف إذا مات أو لم يذك زكاة شرعية ماذا يكون حكمه؟ ميتة صح؟ لا يجوز انتفاع به. لو قطعنا ألية هذا الخروف وهو حي ماذا يكون حكم الألية؟ حكم ميتتي، يعني تكون نجسة ولا يجوز انتفاع به. وهكذا عرفتم المسألة، فحكمه حكم ميتته. طيب الإنسان قطعنا إصبع إنسان وهو حي، الإنسان ميتته ليست نجس، طاهر، طاهر حي وميت وهكذا. لكن العلماء يعني فقوله كميتته يعني طهارة ونجاسة، ما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، لكن استثنى العلماء مسائل من هذا الضابط الذي ذكره. من هذه المسائل قالوا الطريدة، الطريدة ما هي الطريدة؟ يعني الناس في الصيد يطردون غزال مثلا فيرميه شخص فيقطع يده وبعد ذلك يمسكونه ويذكونه ذكاء شرعي، هنا لا تكون اليد ميتة فاستثنيت هذه المسألة، مسألة الطريدة. وأيضا قالوا الولد، إذا البهيمة ولدت ولد انفصل منها صح؟ فيكون لا يكون داخل في هذه المسألة فهو كميتته، لا يكون طاهر وحي. وأيضا البيضة، بيضة الدجاجة. وقالوا أيضا المسك، مسك الغزال وفأرة المسك. المسك كما هو معلوم، الغزال يقولون تطرد وتجعل تركض ركض شديد، تجري جري شديد، فيتكون عند صرتها في بطنها مثل الكيس، كيس يشبه الفأر بحجم الفأر وشكل الفأر، هذا فيه المسك، يستخرجون المسك، وموجود في بعض، وجدت في أسواق كثيرة يعني يباع. هذا يستخرج منه المسك. فهذا انفصل من الغزال، الفأرة هذه الذي هو الكيس وما فيه من المسك انفصل من الغزال، والغزال حي يعني يخرج، فهم يقطعونه بطريقة ما تضر الغزال. فهذا المسك وفأرته مستثنى من قوله كميتته، فيكون المسك طاهر وفأرته أيضا طاهرة. نعم. وإلا الأصل فإنما أبين من حي فهو كميتته، فالبهيمة ميتتها إيش؟ نجسة، فيكون ما أبين منها حال الحياة نجس. والسمك قطعنا جزء من سمكة، الطاهر حي وميت، واضح؟ فقوله كميتته يعني طهارة ونجاسة. ما يمدي ناخذ الباب اللي بعد، ها؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.